الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الكلام في العورة التي يجب سترها عن الناظر المحترم ويحرم الكشف حينئذ. ذكر العورة من الأمور قد وردت في الروايات التي تقدم ذكرها، هي والفرج والسوءة من الألفاظ المترادفة. الوارد في الأدلة لفظ الفرج في الآيات الشريفة، لفظ الفرج، وفي الروايات الفرج والعورة، وفي بعضها السوءة، وكلها من الألفاظ المترادفة التي تشير إلى ذلك الموضع الذي يستقبح أو يستقبح إظهاره الطبع الإنساني ويستحي الطبع الإنساني من إظهاره. هذا هو العورة. والألفاظ المترادفة وإن كانت في كل واحد منها ميزة وخصوصية، ولأجل هذه الميزة والخصوصية في الألفاظ المترادفة قال بعض اللغويين أنه لا يوجد اشتراك وترادف في اللغة، لأن كل لفظ فيه ميزة. السيف، الصارم، الصنصام هي ألفاظ لكل واحد منها ميزة وخصوصية. هذه الميزة والخصوصية أوجب لهذا أن ينكر الترادف في اللغة والاشتراك في اللغة، وهذا بحث لغوي. وكيف ما كان فإن هذه الألفاظ مترادفة وردت في الروايات وفي الآيات الشريفة لفظ الفرج، وهي من المبينات العرفية وليست هي من الموضوعات المستنبطة ولا من الموضوعات التي يكون هذا مع الشرعية حتى نرجع إلى الشرع أو نرجع إلى الدلة حتى نستنبطها، فهي من المبينات العرفية. عند العرف يعرفه كل ذي شعور، يعرفه كل ذي شعور من أفراد الإنسان بأنه ما المراد من العورة، ولكنه اختلف الفقهاء في تحديد العورة. فالقول الأول ما ذهب إليه السيد الماتن من أن العورة في المرأة القبل والدبر، وفي الرجل الرجل القضيب والبيضتان والدبر، هذه هي العورة الذي ذهب إليه المشهور. وقالوا بأنه القدر المتيقن من لفظ العورة. القول الثاني أن العورة ما بين السرة والركبة، ذهب إليه المحقق القاضي. القول الثالث أنه ألحق العجان أيضا، العجان ما بين الدبر وأصل القضية وأصل الخصية، هذه المنطقة أيضا ألحقها بالعورة المحقق الكروكي للأولوية. فالأقوال ثلاثة: قول المشهور هذا الذي ذكرناه، قول القاضي ما بين السرة والركبة، قول المحقق الكركي الحاق العجاني بالأولوية. ولا بد من ذكر الأدلة والروايات الواردة في المقام وما يستفاد منها. أما القول الأول فقد استدلوا بجملة من الروايات التي تدل على أن العورة هي القبل والدبر في المرأة، والقضيب والبيضتان والدبر في الرجل. نقرأ تلك الرواية: مرسلة ابن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي وهو موسى بن جعفر سلام الله عليه قال: العورة عورتان، القبر والدبر، والدبر مستور بالإليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. هذه الرواية نص في المراد من العورة في الرجل والمرأة. ومنها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه الصلاة والسلام: الفخذ ليس من العورة، فيخون نص على أن العورة غير الفخذ. ومنها مرسلة الكليني عنه عليه الصلاة والسلام: أما الدبر فقد سترته الإليتان، وأما القبل فاستره بيدك، ففسر العورة بهذا. فعناد هذه هي الروايات الواردة في المقام، هي ضعاف السند، هذه الروايات مرسلات ضعاف السند. إن جعلنا العورة من المبينات العرفية بحيث نرجع إلى العرف فلا يضر إرسالها وضعف سندها، إنها تشير إلى هذا الأمر العرفي المرتكز في أذهان الناس، فهذا أمر واضح لا نحتاج إلى معالجة السند حينئذ. وأما إذا جعلناه تحديدا شرعيا نحتاج إلى مراعاة السند حينئذ، وكيفما كان فهي معارضة بروايات أخرى تحدد العورة بين السرة والركبة، فمن هذه الناحية هي معارضة. استدل المشهور بأنه القدر المتيقن أيضا، أنه إذا أطلق لفظ العورة أن القدر المتيقن ما هو ما ذكروه، فنأخذ بالقدر المتيقن هذا بحسب الروايات. وأما بحسب الأصل فإنه لا بد أن نقول بأن العورة لما كانت من المبينات العرفية فنرجع في تحديدها إلى العرف حينئذ، وليست هي من الموضوعات الشرعية ولا من الموضوعات المستنبطة أيضا، فنرجع في تحديد العورة إلى العرف. فإن حكم العرف في موضع أنه عورة نأخذ به، وإن شكوا في ذلك أو لم يحكموا نرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب أي وجوب سترها، وعن الحرمة أي حرمة النظر إليها، فإصالة البراءة هي المحكم عند الشك في أنها من العورة أو ليست من العورة، نرجع إلى البراءة في الحكمين أي في وجوب حفظ العورة وفي حرمة النظر إلى هذه العورة، هذا بحسب الأصل. فالأصل يعضد قول المشهور، القدر المتيقن يعضد قول المشهور، وأما الروايات هذه التي ذكرناها فأن هذه الروايات ضعاف السند لكنها تشير إلى ما هو أمر العرف. وأما القول الثاني فقد استدل أيضا بروايات أخرى تحدد العورة بين السرة والركبة، وهذه الروايات هي رواية قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه قال إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة. ومنها خبر بشير النبال قال سألت أبا جعفر عن الحمام فقال أتريد الحمام أي نذهب إلى الحمام، قلت نعم، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فابتزر فغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فغلي ما كان خارجا عن الإزار، ثم قال أخرج عني، ثم طلي هو ما تحته بيده، ثم قال هكذا فافعل، فجعل العورة ما بين السرة والركبة. ومنها حديث 400 المروي في الخصال عن علي عليه الصلاة والسلام إذا تعرى أحدكم أو إذا تعرى الرجل، إذا تعرى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا، وليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم. هذه إشارة إلى أنه من العيب ومن المستقبح أن يقعد الرجل وفخذيه ظاهرتان، هذا أدبي هذا، وكيفما كان هذا الحديث إنما يبين هذا ويحدد العورة. ومنها رواية الدعائم عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرة، هذه هي الروايات وغيرها من الروايات. هذه الروايات أيضا هي ضعاف السند، تلك الروايات ضعاف السند وهذه الروايات ضعاف السند، فحينئذ عند التعارض بينهما نحمل هذه الروايات على الاستحباب بناء على التسامح بأدلة السنن، فنحمل على الاستحباب أنه يستحب للإنسان أن يغطي ما بين سرته وركبته، أو ألا أن هذا من الشرف والجاه أن لا يفعل كذلك كما يشير إليه حديث 400. هذا هو الجمع بين هاتين الطائفتين. وأما القول الثالث أنه العجان والدليل عليه هو الأولوية فقط، وليس هناك رواية تدل على ذلك، ولكن هذه الأولوية ممنوعة ولو فرض أنها تابعة تدل على الأولوية على الاستحباب حينئذ، وليست أولوية لزومية على فرض قبولها، إنما نحملها على الأدب حينئذ على الاستحباب. هذه هي الأقوال الموجودة في المقام، وقول المشهور هو المتبع ودليله أقوى من غيره. هذا بالنسبة إلى أصل العورة. ولكن هناك أحكام يترتب بالنسبة إلى هذه العورة، هل المقصود من العورة إظهار لونها، إظهار حجمها، أو غير ذلك؟ سيأتي بيانها إن شاء الله.